الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وقال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ثم قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال: فأخبر أن الكافرين إذا لم يوالي بعضهم بعضا فإن بأن ينحازوا عن المسلمين ويقطعوا للمسلمين أيديهم منهم، وإلا وقعت الفتنة والفساد الكبير. قال: فتبين أن موالاة المسلم للكافر سبب للقتال في الدين بترك واجباته وارتكاب محرماته والخروج عن شرائعه، وسبب للقتال في الأديان والأبدان والأموال. قال: فأين هذا من أقوال أهل الفساد والهجوم؟ إن موالاة المشركين صلاح وعافية وسلامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. والشيخ رحمه الله ما زال يسوق الآيات الدالة على تحريم موالاة الكافرين والدالة على وجود معاداة وموالاة أهل الإيمان، فذكر هذه الآية التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها أن إن لم يوالي المسلم المسلم بل ترك ذلك ووالى أعداء الله جل وعلا تقع أو يقع فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله آية صريحة تدل على أن بقدر ما يترك المسلم موالاة المسلمين بقدر ما يقع من الفساد. وقال جل وعلا: فتنة في الأرض فساد كبير، سمى الله تبارك وتعالى ذلك فسادا كبيرا، لأنه كما ذكر الشيخ رحمه الله هو سبب الفتن في الدين ووقوع الشرك والضلال وترك ما أوجب الله تبارك وتعالى. فيقول: أين هذا من أقوال أهل الفساد الموجود؟ إن موالاة المشركين صلاح وعافية والسلام كما قال هم المنافقون الأولون.
قال: وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قال: فأخبر تعالى عن الكفار أنهم يودون كفر المسلمين كما كفروا، ثم نهى أهل الإيمان عن موالاتهم حتى تحصل منهم الهجرة بعد الإسلام.
نعم، وهذا خبر من الله جل وعلا عما في قلوب أهل الشرك، فإنهم إن تظاهروا الصلاح فإنهم في حقيبتهم يريدون من المسلمين أن يكفروا كما كفروا. وقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك في آيات كثيرة كما قال جل وعلا: حسدا من عند أنفسهم والذين كفروا لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق وما لم تبينه الحق. فالله تبارك وتعالى يخبر عما في قلوب الكافرين، وهذا يوجب الاحتراز منه. لذلك لا يحتاج الإنسان إلى أن يقرأ أو أن يسمع من الكفار كلاما يدل على ما في قلوبهم، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك في كتابه. ولذلك بعض الناس قد أولع بالاطلاع على ما كتبه الكفار وسمى بعضهم هذا فقه الواقع، قال: انظر ماذا قال فلان، قال الزوجوني كذا، قال الخارجية كذا، قال كذا، قال كذا. والحقيقة أن الله تبارك وتعالى أخبر عن ذلك في كتابه، وبين بأن المشرك وأن الكافر لا يمكن أن يود وأن يود المسلم خيرا، بل غايته أنه يريد أن يصده عن دينه. فالله تبارك وتعالى أخبرنا ذلك ولو أظهر ولايته في قلوبهم. نعم، لا بأس أن يذكر إنسان ما يدل على هذه الحقيقة مما كتبه، لكن لا يبالغ في هذه الأمور، وكأن الإنسان الذي لا يطلع على ما كتبه هؤلاء أساسا أنه لا يدري أو لا يعلم ما الذي يحكون به وما الذي يحكونه المسلمين. فنقول: نعم، هذا قد يبين ما ذكر الله جل وعلا ويقنع كثيرا من الناس، لكن الله تبارك وتعالى أخبرنا ذلك في كتابه. وأذكر أن كثيرا من هؤلاء قد شغبوا كثيرا على مثل هذه القضية، قالوا: أنت ما تقول الواقع، العلماء يقول الواقع، انظر ماذا قال نيكسون، قال فلان، قال فلان، سموا كثيرا من هؤلاء من أهل الكتاب. فنقول الله جل وعلا أخبرنا. فالعالم لا يحتاج أن يقرأ من الذي كتب. لأن الله تبارك وتعالى قد أخبر بذلك في كتابه.
قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخطيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتقوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إلى قوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إلى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قال وقد ثبت في الصحاح أن هذه السورة نزلت في رجل من الصحابة لما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عام الفتح فأنزل الله هذه الآيات بخبر هذا الكتاب وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في أثر المرأة التي ذهبت في الكتاب فوجده في عقيصة رأسها فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويحلف أنه ما شك ولكنه ليس له من يحمي من وراءه من أهله بمكة وأنه أراد هذا يدا عند قريش واستأذن بعض الصحابة في قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فلولا أن ذلك الرجل كان من أهل بدر لقتل بهذا الكتاب.
نعم هذه السورة والشخص يتكلم عنها لكن هذه السورة هي سورة البراءة من المشركين سورة ممتحنة فيها بيان صدرها الله عز وجل بوجوب البراءة منهم والتحريم ونافيهم وختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بوجوب ذلك وبين الله جل وعلا أن حزب الله تبارك وتعالى يولون أعداء الله جل وعلا وتوعد الله تبارك وتعالى من تولى الكافرين وبين وأغرى الله جل وعلا المؤمنين وحظهم على معاداة الكافرين كما قال جل وعلا في صدر هذه السورة وقد كفروا بما جاءت من الحق يخرجون الرسول وإياكم أي هذه أفعالهم التي يستحقون به العداوة وكل العداوة وهذه الآية كما ذكر الشيخ رحمه الله قد نزلت في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه لما كاتب المشركين بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وكان هذا في مدة الصلح والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على وضع الحرب لكن قريشا غدروا ونكتوا العهد وذلك أن بني بكر غدوا خزاعة كان خزاعة من قبائل المشركين ممن حالفوا النبي عليه الصلاة والسلام فدخلوا في حلفه مع أنهم كانوا مشركين فأعانت قريش بني بكر على خزاعة فكان هذا نقض للعهد فهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمسير إليهم وأراد أن يعمى خبر أن لا يصل إليهم الخبر لكن حاطب رضي الله عنه كاتبهم سرا لتكون له يد عنده لأنه لم يكن له ليس من قريش ولم يكن له قرابة يحمون أو لم يكن له قرابة يحمون أهله فأراد أن تكون له يد وفضيلة على هؤلاء ونعمة عليهم فكاتبهم وقد كاتبهم رضي الله تعالى عنه مهددا يعني فيه نوع من اتقان أتاكم بجيش لا قدر لكم به أو كما ذكر ظن في بعضه مثل هذا الألفاظ وأنكم لا طاقة لكم به فالشاهد أنه أخبرهم يسير النبي عليه الصلاة والسلام لكن الكتاب لم يصل لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا بعد أن أوحى الله تبارك تعالى إليه فأتى به وسأله قال ما حملك على ذلك قال والله ما فعلت عن دين الإسلام ولا حب للكفر بعد الإيمان ولكن لن لا علمت من قريش ولم يكن لي من يحمي قرابتي واهلي، فاردت ان تكون لهم يد عندي. فالشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام عذره بعدما قال عمر رضي الله عنه: دعني اضرب عنق هذا المنافق، لان هذا الفعل من افعال المنافقين. فحمل عمر رضي الله عنه هذا الامر على ما ظهر، ولذلك استدل بعض العلماء على جواز ان يطلق على من ظهر منه بعض علامات النفاق انه منافق كما فعل عمر. فاعتذر النبي عليه الصلاه والسلام وقال: وما يدريك لعل الله او ان الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا هذا من فعل هذا حاطب لا شك انه موالاه، لا شك انه موالاه، ولا شك انه لم يخرج من الايمان. هذا يدل على ان هذا من الموالاه وهو نوع من التجسس، وانه لا يخرج من الايمان، لان الله جل وعلا صدر الايه بالسور بقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. فخاطبه الله جل وعلا باسم الايمان. ولك اجمع العلماء على ان الجاسوس انه لا يكفر، هذا باجماع العلماء، وانما اختلفوا بقتله، الا ان تجسس حبا للكفار ورغبه فيما عندهم هذا قد ارتد، سواء تجسس ام لم يتجسس. فالعظه ليست تجسس، يعني انسان يحب ظهور المشركين ويحب ان يغلب الكفار على المسلمين وان تكون لهم الدوله والقوه، فهذا هو كافر وان لم يتجسس، حتى لو لم يتجسس، لو جلس في بيته واعتقد ذلك كفر بالله تبارك وتعالى. فاذا حافظ رضي الله عنه التجسس ليس بكفر، وهذا كما ذكرنا باجماع العلماء، اختلف العلماء في قتله، والراجح ان قتله يرجع الى الايمان، فان ظهر المصلحه في قتله قتله، والا سجنه والا عاقبه بما يراه من العقوبه تعزيرا له. وهذا ليس من مظاهره المشركين التي قد اجمع العلماء على انها رده، لان حاطب رضي الله عنه لم يقاتل مع المشركين، ما حمل سلاحا، ما قاتل، وانما والاهم واخبرهم بخبر ينتفعون به، وهو انهم ياخذون الحيطه والحذر من قدوم النبي عليه الصلاه والسلام حتى لا ياتيهم غره. فهم استفادوا، يعني هم كانوا سيستفيدون من هذا، لكنه لم يشاركهم بالقتال، ولم يصف معهم حاملا سيفا وشائره وشاهرا له على المسلمين، ما حمل ولا قاتل. ففرق بين الإعانة في القتال، أن يقف الإنسان في صف المشركين يقاتل المسلمين وينصرهم بيده وسيفه وسنانه، فرق بين هذا من أن يعينهم في غير القتال، يعينهم بما ينتفعون به كما فعل حاطب رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن هذه الآية وهذه السورة دالة دالة ظاهرة على وجوب معاناة الكافرين، بل توعد الله تبارك وتعالى على ذلك. نعم.
قال: ففي هذه السورة مع سبب نزولها من الأدلة على وجوب عداوة الكفار ومقاطعتهم أدلة كبيرة. قال: فنهى تعالى أهل الإيمان عن اتخاذ عدوه وعدوهم وليا، وهذا تهييج على عداوتهم، فإن عداوة المعادي لربك باعثة وداعية إلى عداوتك له.
نعم، لأنها فرع المحبة في الله، فإذا علمت أن هذا عدو لله فلا بد ان تعادي. ولذلك الله جل وعلا رغب المسلمين وهيجهم على معاناه الكافرين وعلى معاناه الشيطان: ان الشيطان لكم عدو فاتقوا عدوا. فاذا خبر الله بان هؤلاء هم اعداء الله واعداء رسوله واعداء المؤمنين، كان هذا تهيجا على عداوتهم واغراء. نعم.
قال: والمضرب لذلك مثلا ولله المثل الاعلى. قال: فقدر نفسك مملوكا لانسان هو سيدك، والسبب في حصول مصالحك ومنع مضارك، وسيدك له عدو من الناس، فهل يصح عندك ويجوز في عقلك ان تتخذ عدو سيدك وليا ولو لم ينهك عن ذلك؟ فكيف اذا نهاك عن ذلك اشد النهي، ورتب على موالاتك له ان يعذبك وان يسخط عليك وان يوصل اليك ما تكره ويمنع عنك ما تحب، فكيف اذا كان هذا العدو لسيدك عدوا لك ايضا؟ فاذا واليته مع ذلك كله انك اذا لمن الظالمين الكافرين. قال: ثم قال: تلقون اليهم بالموده، وهذا كاف في ابطال شبهه المشبهين، فانه اذا انكر عليهم موالاه المشركين.
الذين يثيرون الشبه في موالاه الكافرين، المشبهين ليسوا مشبهين في صفات الله، المراقبين الذين يثيرون الشبه والشبهات في الاحتجاج على موالاه الكافرين.
قال: فانه اذا انكر عليهم موالاه المشركين وموالتهم قالوا: لم يصدر منا ذلك، وهم مع ذلك يعيدون اهل الباطل باموالهم ويذبون عنهم بالسنتهم ويكاتبونهم بعورات المسلمين. قال فإن هذا من الكتاب الذي نزلت فيه هذه السورة وقد سماه الله لقاء بالمودة وهذا ظاهر جدا.
سمى الله تبارك وتعالى الكتابة للمشركين بقبر النبي عليه الصلاة والسلام لقاء بالمودة، ولذلك كيف هذا من يعينهم بالمال ويذب عنهم باللسان ويكافئهم ويفعل أكثر مما فعل هذا الصحابة رضي الله تعالى، ثم يدعي أنه لم يلقي أو لم ليس لم يقع في هذا مودة له، أشك من هذا يخالف الواقع. ليس العبرة ما يقوله الإنسان، الإنسان إذا نصر المشركين أو أعانهم أو ذب عنهم أو أعانهم بماله أو ما شابه كان هذا يلقاه المودة، وإن ادعى خلاف ذلك فلا عبرة من ادعى وإنما عبرة ما فعل. فحقيقة الأمر لو كان لو لم يكن في قلبه شيئا من المودة لما فعل ذلك، وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله ظاهر. وقد سمى الله جل وعلا مكاتب للمشركين إلقاء بالمودة أنه نوع، وإن كان الإنسان يبغضهم لكن هذا نوع من إلقاء المودة. نعم.
قال ثم قال وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. قال فذكر ما يدعو إليه إلى عداوتهم، قال وهو كفرهم بالحق الذي جاء من عند الله وإخراجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام لأجل الإيمان بالله، ثم حذر تعالى من موالاتهم بأنه يعلم السر والعلانية وهذا تهديد شديد.
نعم، وهذا هو حال المشركين، مقاتل المسلمين يصدون عن دينهم، فلو تمكنوا من قتل المسلمين لقتلوهم، ولو تمكنوا من إخراج الرسول لو كان حيا لأخرجه، فهذا هو حقيقة أهل الشرك وأهل الكفر بالله تبارك وتعالى.
قال ثم قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي من يتولى أعداء الله ويلقي إليهم بالمودة ويسر إليهم فقد أخطأ الصراط المستقيم وخرج عن طريق الصواب. ثم قال إن يتقوكم يكونوا لكم أعداء الآية، فبين أنهم انقدروا على المسلم واستولوا عليه ساموه سوء العذاب ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالضرب والقتل وبالكلام الغليظ ولو كان يواليهم ويكاتبهم في حال بعده عنهم فإنهم لا يرضون عنه ويسلمونه من شرهم حتى يكون دينه دينهم.
كما قال جل وعلا ودوا لتكفرون كما كفروا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، مهما تقدم مهما يقدم المسلم لن يرضوا عنه حتى يوافقهم على الكفر. نعم.
قال ولهذا قال وودوا لو تكفرون كما قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ثم قال لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه الايه. قال فبين ان كون الرجل له ارحام واولاد عند المشركين لا يبيح لهم ولاتهم كما اعتبر هذا الرجل بان له في مكه ارحاما واولادا. قال فلم يعذبه الله تعالى، فانه يجب على الانسان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ولا يحصل الايمان حتى يكون الرسول احب الى الانسان من ولده ووالده والناس اجمعين. قال فقوله لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه اي لن ينجوكم من عذاب الله، فكيف تقدمونهم على مراد الله ولاجلهم توالون اعداء الله، والله تعالى مطلع عليكم بصير باقوالكم واعمالكم ونياتكم.
وهذا من اعظم اسباب مولاه الكافرين كما قال الامر وهو القرار، ولذلك ذكر الله جل وعلا ذلك في اول ما ذكر الله جل وعلا من الاسباب الثمانيه التصد عن مولاه او تحصل على مولاه الكافرين. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا، فأول ما ذكر الله جل وعلا الآباء والأبناء، فكثير من الناس يوالي أعداء الله جل وعلا لأنهم قرابته، فهو يقدم حب قرابته ونصرتهم على نصرة الله ونصرة رسوله، وهذا كثير ما يقع، كثير ما يقع التعصب للقبائل والتعصب للأعراق والتعصب للأجناس والتعصب للأهل والقرابات.
قال ثم بين أن هذا الذي دلهم عليه من موالاة المؤمنين ونهاهم عنه من موالاة الكافرين ليس هو أمرا لهم وحدهم، بل هو الصراط المستقيم الذي عليه جميع المرسلين. فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي من المرسلين، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله.
طبعا الذين معه ليس المراد بهم به انه معك في وقته، وانما الذين معه وافقوه، فكل الانبياء على دين واحد، فكان الايه قد كانت لكم اسوه حسنه ابراهيم والانبياء والمرسلين. هؤلاء كلهم معه، أي موافقون له في دينه وفي موالاة المؤمنين ومعالاة الكافرين. نعم، أي كان المراد أن هذه شرعة الأنبياء كلهم.
قال: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقوله وقد كانت لكم أسوة حسنة، قال كقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا،
أي أن هذا من الملة ومن الدين ومن الحنيفية. فمعاداة الكافرين ملة التوحيد الذي أمرنا أن نتبع فيها إبراهيم عليه السلام، فهو داخل في أصل الدين، ليس أمرا يعني مما إذا فعل الإنسان يكون عاصيا فقط، لا، بل هذه من الحنيفية التي أمر الله جل وعلا أن نتبع فيها إبراهيم.
قال: فأمرنا سبحانه أن نتأسى بإبراهيم الخليل ومن معه من المرسلين في قولهم لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى آخره. قال: وإذا كان هذا واجبا على المسلم أن يقول هذا لقومه الذين هو بين أظهرهم، فكونه واجبا مع الكفار الأبعدين عنه المخالفين له في جميع الأمور أبيض واليا. قال: وها هنا نكتة بديعة في قوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله، لأن الأول أهم من الثاني، فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا يتبرأ ممن عبدها، فلا يكون آثم بالواجب عليه، وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم. قال: وهذا كقوله تعالى: وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال: فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم، وكذا قوله. قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وقوله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. قال: فعليك بهذه النكتة فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله، فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله، فلا يكون مسلما بذلك إلا ترك دين جميع المرسلين.
نعم، آمين. كما ذكر الشيخ نكتة بديعة، الله جل وعلا قدم معاداة الكافرين المشركين على معاداة المعبودين من دون الله، لأنه كما ذكر قد يعادي الإنسان ويتبرأ من عباد غير الله. نعم، يتبرأ من دعاء الموتى والاستغاثة بهم، وهذا الشرك وتبرأ منه. طيب عدمه، قال: لا أبرأ، وقد يحكم بإسلامه أو يعتذر لهم أو ما شابه ذلك، هذا لم يحقق البراء، وهذا لم يحقق أصل الدين وأصل التوحيد. فلذلك قدم الله جل وعلا البراء من المشركين، لأن البراءة من المشركين مستلزمة البراءة مما عبد من دون الله، لأن المشرك إنما تبرأ منه لأجل ماذا؟ لأجل شركه، هو سبب التبرؤ منه، ولكن من تبرأ من المشرك فهو حكم متبرئ من عبادة الله، لا، فقد يتبرأ الإنسان من الشرك ولا يتبرأ من المشرك. فقدم الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة البراءة من المشركين، وهذا كما ذكرنا بعض الناس قد يتبرأ من الشرك لكن لا يحكم على هذا الشرك، وهذا قد يقوله كثير حتى من الفرق الشرك كالرافضة وغيرهم، قد يأتي يقول: الله لا، أنا لا أؤيد دعاء الموتى ولا دعاء الحسين ولا العباس ولا البيت. طيب والذي يفعله هؤلاء؟ فإنك إن لم تحكم بشرك هؤلاء وكفرهم فأنت مشرك كافر، فإن من شك في كفر الكافرين أو شرك المشركين فهو مشرك من شك، فكيف من نفى ذلك؟ ولذلك كان كثير أصل من أهل الشرك، بل الذي عانى منه أئمة الدعوة رحمهم الله، الذي عانى منه أشد المعاناة، هم هؤلاء الذين يعتذرون عن أهل الشرك، هم ما عانوا من المشركين أنفسهم كثيرا بقدر ما عانوا ممن ينتسبون العلم ممن يعتذرون عن الشرك. انظر كتب المؤلفة فرد في كتب أئمة الدعوة كلها فرد على أمثال هؤلاء، كم كتب الشيخ رحمه الله فرد عن أخيه، الشيخ الإمام كتب في الرد عن أخيه سليمان مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد لما كان يعتذر عن هؤلاء، وابن جرجيس كان يعتذر عن هؤلاء، وابن منصور كان يعتذر عن هؤلاء، والنبهاني كان يعتذر عن هؤلاء، وأحمد بن دحلان كان يعتذر عن هؤلاء، كل هؤلاء قد يقولون نعم هذا الشرك ثم لك يعتذرون عنه، يعني قد تجد من هؤلاء من يحكم بأن هذا الشرك لا يكفر هؤلاء ولا يحكم بشركه، يقول كثيرا يكون من الشبهات، وهذا واقع، لذلك
هذه قضية مهمة جدا، تجد أناسا يوافقون هذا الشرك، لكن ما حكم فعل هذا؟ ما حكم من يفعل هذا الشرك؟ لا يكفرون ولا يحكمون بأنه مشرك، وهذا من الخطأ. فتكلم رد ذلك ليس الحكم على العيان إن لم تقم عليه الحجة، هل مسألة أخرى. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى كما ذكر الشيخ قدم البراءة من المشركين قبل البراءة مما أشركوا به، إن براء منكم. وهذا كما ذكر الشيخ نكتة مهمة تفتح لك بابا عند العداوة في أعداء الله. فكم من إنسان لا يقع منه الشرك بل قد ينكره ويكفر به، لكنه لا يعادي أهله، لا يعادي أهله، لا يفعل ما أوجب الله جل وعلا معاناة أهل الشرك، إما أنه لا يعاديهم أو أنه لا يحكم بشركهم أو يحكم بإسلامهم أو ما شابه ذلك. فهم طبقات كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته أصل دين الإسلام وقاعدته، لما ذكر المراتب الثمانية، فكل هؤلاء لم يحققوا التوحيد ولم يفعل ما أوجب الله جل وعلا، وهذا أصل الدين. فمن لم يتبرع من المشركين وينكر ما هم عليه من الشرك فهذا ليس المسلم. من حاكم بشرك لكن لم يعادوا بل والاهم ونصرهم وأيدهم ووقف بصفهم وقاتل معهم فهذا مشرك، لأن هذه أمور أنت مأمور أن تكفر بهم وأن تحكم بشركهم وأن تعاديهم وأن تصلح لهم إن كنت مستطيعا. إذا هناك أمور فوق قضية حتى تكون بشركهم، وهي المعاداة وإظهار العداوة، فهذه قضايا مهمة جدا في التوحيد قد يجهلها بعض من لا يتفضل مثل هذه الأمور.
قال ثم قال: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال فقالوا: وبدا أي ظهر وبدا. وتأمل تقديم العداوة على البغضاء، لأن الأولى أهم من الثانية، لأن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء. ولا بد أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين أي ظاهرتين بينتين.
والفرق بين العداوة، العداوة ظاهرة وأما البغضاء في القلب، فقد يبغض الإنسان الكفار لكنه لا يعاديهم، لا يعاديهم ولا يفعل ما أوجب الله جمع عداوته وإظهار العداوة لهم وجاهدتهم باللسان وبالسنان، فهذا قد نقع. ولذلك قدم الله جل العداوة وقد بدأ بينكم العداوة، أي العداوة الظاهرة، فنحن نعاديكم ونجاهدكم ولا نكون معكم، والبغضاء وهو في القلب. فهل يتصور أن الإنسان يكون قائما بما أوجب الله من عداوة الكافرين وهو واقف في صف المشركين يقاتل أهل الإسلام؟ هل يتصور هذا؟ لأن هذا قد ترك ما أوجب الله جل وعلا من عداوة المشركين، وإن أبغضهم في قلبه، حتى لو أبغضهم في قلبه، هذه قضية مهمة. نعم.
قال: واعلم انه وان كانت البغضاء متعلقه بالقلب فانها لا تنفر حتى تظهر اثارها وتتبين علاماتها. قال: ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوه والمقاطعه. قال: فحينئذ تكون العداوه والبغضاء ظاهرتين، واما اذا وجدت الموالاه والمواصله فان ذلك يدل على عدم البغضاء، فعليك بتامل هذا الموضع فانه يجلو عنك شبهات كثيره.
نعم، هذا هو اصل السنه، هو اقتران القلب للعمل. ولا يتصور أن يوجد شيء صحيح من الإيمان في القلب ولا يظهر أثره على جوارحه. ولكن السنة والجماعة مجمعون على أنه لا انفكاك بين الظاهر والباطن، فكل ما أضمره الإنسان في قلبه لا بد أن يظهر أثره على جوارحه. فإن تخلف أثر الجوارح دل على انفكاك في القلب، وإن ادعى ذلك باللسان. ولكن العمل عند أهل السنة والجماعة هل هو كما يقال يوم شر يسمونه شرط كمال؟ الكلام باطل. العمل جزء من الإيمان، ركن الإيمان، جزء من حقيقة الإيمان، لا يتصور إيمان بالعمل أصلا. وإنما الذي يتصور هذا هو قول مرجع، تصور هذا من المرجع، لأنهم لا يرون أن العمل من الإيمان. ولكن عندهم الإنسان مهما فعل من العمل ومهما ترك لا يكفر حتى يترك ما في قلبه. وأما أهل السنة فعندهم أنه ما وقر في القلب لا بد أن يظهر أثره على الجوارح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن بجزء المضغة إذا صرحت صرح جهده كله، إذا صرحت صراحا تاما صرح جهده كله، وإذا صرحت صراحا جزئيا صرح جزء من الجسد، وإذا فسد القلب فسد جسده كله. فساد جسده كله، فلا يتصور. ولذلك هنا يقول لو ادعى الانسان انه يضرب الكفار ثم هو في حقيقته لا يعاديه، بل يظهر منه موالاه الكفار وموافقه على ما هم عليه، وقد يظهر منه نصرتهم اي علامه وافعال على ضد العداوه، فهذا في الحقيقه فعله هذا مكذب لما في قلبه، مكذب لما في قلبه. وقد يكون مبغضا، لكن البغض الذي ليس وائش يصح به الايمان، فإن الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بمطلق البغض. هل أمر الله لنا بمطلق الإيمان أن تؤمن أي إيمان بالله؟ ولا إيمان محدد؟ ما محدد؟ لو آمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه لكن لم يؤمن باليوم الآخر، أليس عنده بعض الإيمان ولا ما عنده؟ عنده بعض الإيمان، لكن يصح منه هذا الإيمان؟ ما يصح. فإذا ليس إنما أنه إذا وجد إيمان في قلب العبد يكون مؤمن الله، قد يوجد في قلبه إيمان لكن إيمان غير نافع، لم يأتي بالإيمان الذي فرضه الله جل وعلا عليه. هذه قضية مهمة جدا جدا جدا، إن لم يتفطن له الإنسان وقد زلت فيها أفهام، كما ذكر الشيخ رحمه الله، فإنه يجري عنك شبهات كثيرة. والله تبارك وتعالى لم يأمرنا بمطلق الإيمان، يعني آمن أي إيمان، عظم الله أي تعظيم، أقل ما يسمى تعظيم، أقل ما يسمى توقير للنبي عليه الصلاة والسلام، أقل ما لا ما أمر الله إلا بتوقير معين، جعله حدا ادنى ان نزل عنه، هذا ليس المؤمن. كذلك امر الله بايمان محدد معين، ليس مطلق الايمان. ولذلك ليس ان يوجد في قلب الانسان شيء من الايمان يكون مؤمنا، حتى ياتي بالايمان الذي فرضه الله جل وعلا. لو صلى الانسان الفجر او العصر ثلاث ركعات، يا اخي ثلاث ركعات، اتيت بالتكبير وبالتسليم والاركان كلها، اتيت بجمله منها يا اخي، يصح تصح الصلاة ولا تصح؟ قال يا أخي أنت ثلاثة أرباع الصلاة ما تصح؟ نقول نعم، لأن الله لن يأمرك بأي صلاة، أمرك بصلاة على وجه معين، إلا تأتي بها على وجه إن شاء الله فهي ليست صلاة مقبولة. فقد يوجد في قلب العبد شيء من الإيمان، لكن لا يصح الإيمان، إيمان غير مقبول عند الله. فهذا يسمى عند العلماء بأصل الإيمان. فأصل الإيمان درجة معينة من الإيمان، ليس مطلق الإيمان أي إيمان، لا، درجة معينة من الإيمان. كذلك هذا الرجل قد يقول انه يبغض الكفار ثم هو لا يعاديهم ولا يبغض عداوه، بل ينصرهم ويؤيدهم ويكون معهم بحيث لا يفرقون بينه وبينهم، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: من جامع مشرك سكن معه فهو مثله، اذا كان يصطفاه معه على ملته ولا يميز من غير اكراه. فهذا نعم إما أنه يدل على انتهاء البغضاء، أن فعله وموالاته للمشركين ونصرته لهم تدل على أو تكذب ما يدعيه ما في قلبه، أو أنه قد يوجد في قلبه جزء من البغضاء لكن ليس البغضاء الذي يصح به الإيمان، ليس البغضاء الذي يصح به الإيمان. فإن الإنسان قد يبغض الكافر مع ذلك يواليه، قد يغريه بالدنيا ويصبر الصنم وهو في قلبه بغض لهذا ويكره، لكن الدنيا أغرته فقدم، فعنده محبة المال أعظم من محبة الله، عند جزء محبة الله كما ذكر الله عن المشركين: والذين آمنوا شد حبا منا. فالمشركون عندهم محبة لله، لكن هي المحبة التي يصح بها الإيمان؟ لا، لم يصح بها الإيمان، وإن كان في شيء فقدم شيء من المحبة، وعندهم شيء من العبادة لكن لم أشركوا بالله جل وعلا ففسدت. ولذلك هذه العبادة ليست عبادة شرعية، فكل عبادة خرج الشرك فليست عبادة شرعية، وإن كانت عبادة اسمية. فهذا الرجل قد يوجد في قلبه شيء من البغضاء، لكن هل هو البغضاء الذي يصح به الإيمان؟ لا، بدليل ماذا؟ أنه ولا مشركين منصرا. فهذا الذي نذكره يقف في صف المشركين وأتى بضد ما أمر به من العداوة، وهو نصرة الشرك وأهل الشرك على أهل الإيمان وأهل التوحيد. لو ادعى وقال انا مبغض لهم في قلبي، نقول انت كاذب اصلا، فعلك هذا يدل على انك لم تبغضهم، هذا مكذب لك كما ذكر. وان كان في قلبك شيء من البغض فليس هو البغض الذي امرت به وهو الذي يصح به الايمان، لا، كمن امن بالنبي عليه الصلاه والسلام وترك بعض ما شرعه، كمن اقر الرجل بما ترك بعضه، عنده جزء من الاقرار وجزء من الايمان ترك اكبر، فسد الايمان كله. كذلك عنده جزء من البغضاء لكن موالاة المشركين فأفسد كل البغضاء. فهذه قضية مهمة، وأن تعلم ارتباط الظاهر في الرحم هذا اولا، وانه ان ما وقر في القلب لا بد ان يظهر اثره على الجوارح. انسان يقول انا مؤمن بالله وبرسوله مؤمن ايمانا صحيحا ثم لا يفعل فعلا مما امر به في جوارحه، لا يتصور ان في قلبه ايمان، ولو كان في قلبه ادنى ما يصح به الايمان لظهر اثره على الجوارح. لذلك عند اهل السنه لا يتصور ان يكون الرجل مسلما بلا عمل، ما يتصور هذا اصلا، ومن تصور هذا فقد اخطا ولم يتصور مساله حقيقه التصور. فهذا اللي ذكره الشيخ رحمه الله، اذا وجد الموالاه الواصله فان ذلك يدل على عدم البغضاء او على وجود ايش؟ جزء من البغضاء مما لا يصح به، ليس البغضاء الذي امر به الانسان وانما يصح به الدين والاسلام. قال فعليك بتامل هذا الموضع فانه يجب ان تنكر عليك شبهات كثيره. نعم.
قال ثم قال: انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. قال فذكر سبحانه وتعالى افعالا تدعو الى مقاطعتهم وترك موالاتهم، وهي انهم يقاتلون في الدين اي من اجله، يعني ان الذي حملهم على قتالكم ما انتم عليه من الدين لعداوتهم له. قال وايضا يخرجون المؤمنين من ديارهم ويعاونون على اخراجهم، فمن تولاهم مع ذلك فهو من اظلم الظالمين. قالوا في هذه الايه اعظم دليل واوضح برهان على ان موالاتهم محرمه منافيه للايمان، وذلك انه قال انما ينهاكم الله، فجمع بين لفظه انما المفيده للحصر وبين النهي الصريح، وذكر الخصال الثلاث وضمير الحصر وهو لفظه هم، ثم ذكر الظلم المعرف بأداة التعريف. ثم قال
نعم يقول انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. اول شيء كما ذكر الشيخ رحمه الله ذكر الله ذلك بانما، وانما كما هو معروف اداه ايش؟ حصر. انما اي كان الله قد حصر جميع المنهي في هذا، اي كان جميع ما نهاكم الله هو موجود في هذه المعاداه. انما ينهاكم الله، ثم قال جل وعلا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هم هذا التخصيص لأن هؤلاء هم الظالمون حقا، فهذا فيه حصر الظلم بهذا. ثم ذكر الظالمين بلفظ إيش؟ بالألف، ألف ولام معرفة، أي أن الظلم إذا أطلق يراد به إيش؟ الشرك، أنه أعظم الظلم كما قال إن الشرك لظلم عظيم. فالشاهد ان الله لقد عرف اولئك هم الظالمون، اي كان من الايه اولئك هم الكافرون حقا، اي كانه ليس كافر غير هؤلاء، كان هؤلاء قد جمعوا الكفر كله، ثم بين وحصر ايش النهي كله في موالاه الكافرين. وقوله جل وعلا الذين قاتلوكم في الدين، اي قاتلوكم لاجل الدين، كان هذا فيه اشاره الى ان ايش؟ الى ان هذا من اسباب قتال المشركين المسلمين، انهم يقاتلون لاجل الدين. فإما أن يقال بأن هذا هو أصل قتال كفار المشركين، وإما أن يقال أن يفرق، فقد يقاتل كفار المسلمين مثلا، تقاتل دولة كافرة دولة مسلمة ليس لأجل الدين، لأجل مصالح، لأجل أمور، لأجل خلاف، لأجل اعتداء بعض رعاية هذه الدولة على بعض، فيكون قتال قائم على الدنيا وليس قائم على الدين، لأن الله جل وعلا قيد هذا بقوله يقاتلونكم في الدين، أي لأجل الدين، أي ما قاتلوكم وما الذي أغراهم على أقدامكم إلا ما أنتم عليه من التوحيد ومن الإسلام.
قال ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قال فنهى سبحانه أهل الإيمان عن موالاة الذين غضب الله عليهم، فلا يحسن من المؤمن ولا يجوز منه أن يوالي من فعل ما يغضب الله تعالى من الكفر، فإن موالاته له تنافي الإيمان بالله تعالى. قال فصل وها هنا أمور يجب التنبيه عليها ويتعين.
طبعا الشيخ رحمه الله لم يستوعب كل آية الدالة على معاناة الكافرين، لكنه جمع جملة يعني من هذه الآيات وبين وجه الدلالة على ذلك، وهو أن معاداة الكافرين من أصل الإسلام وأصل الدين، وما ذكر الله جل وعلا بعد التوحيد الأمر بذاته جل وعلا وحده بمثل ما ذكر من الأمر بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، ولذلك هذا من لوازم الإيمان أو من حقيقة الإيمان، من أصل الإيمان، أن يعادي الإنسان الكافرين، وليس هي معاداة، لأن معاداة مع البراءة مما هو معنى من الشرك، وهذه المعاداة تكون بالبدن مع ما يجب في القلب من البغضاء والكره لهؤلاء.
فالفصل: وها هنا أمور يجب التنبيه عليها ويتعين الاعتناء بها ليتم لفاعلها مجانبة دين المشركين. الأمر الأول: ترك اتباع أهوائهم، وقد نهى الله تعالى عن اتباعها. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
نعم، الشيخ رحمه الله هنا يذكر أمورا تؤدي والعياذ بالله إلى الوقوع إلى المعاداة إلى موالاة الكافرين. نعم، قد لا تكون كفرا بذاتها، تكون محرما، لأن موالاة الكافرين أنواع وأقسام، منها ما هو محرم، ومنها ما هو شيء التحريم، ومنها ما هو كفر وردة. ولا شك أن هذا الكفر وردة له أسباب الموالاة، ما يقع إنسان في موالاة الكافرين إلا وقد فعل بعض الأمور التي آلت به إلى أن والى الكافرين الموالاة التي تخرجه من دين الإسلام. فذكر الشيخ الأمر الأول ترك اتباع أهوائهم، فإن اتبع الإنسان أهواء المشركين سيقودونه إلى أن يوافقهم على دينهم كما ذكر الله جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم.
قال شيخ الإسلام: فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وقال في النهي أهواءهم. قال: لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة المطلقة، والزجر وقع عن اتباع أهوائهم بقليل أو كثير.
نعم. الله قال: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ما هي الملة؟ الدين. أي لا، إنهم لن يرضوا عنك مهما قدمت ومهما فعلت حتى تتبع دينهم وتوافقهم في ملتهم. أي كأن الآية أنك إنهم لن يرضوا عنك حتى تكون معهم على التمام وتوافقهم في كل أمور، فيكون حالة فحالهم. لكنه قال: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم. ما قال ولئن اتبعت ملتهم، لأن يعني المحرم ليس أن تتبع الملة توافقهم موافقة تامة، بل المحرم هو أقل من ذلك. هؤلاء لا يرضوا عنك حتى توافقهم في كل أمور، وقد حرم الله عليك أن توافقهم في بعض الأمور. وأظن واضح. فالله التحريم ليس أن تتبع الملة. لو كانت الآية ولن اتبعت ملتهم، يكون لو اتبعت بعض أهوائهم لم يمتقى فيما حرم الله، فيكون التحريم واقع على اتباع الملة كاملة. لا، الله قال: ولئن اتبعت أهواءهم. تبين بأن غايتهم يريدون منك ولو اتبعت بعض أهوائهم لا يرضون حتى تتبع ملتهم. ثم بين الله جل وعلا بأنك إن اتبعت أهواءهم وأقل من الملة فقد وقعت فيما حرم الله تبارك وتعالى. وسمى الله ذلك هوى، أي أن ديانه مبنية على الهوى.
قال: وقال سبحانه لموسى وهارون: فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وقال سبحانه: وقال موسى لأخيه هارون اخلصني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق إلى قوله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال شيخ الإسلام: أخبر سبحانه وتعالى أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم.
أي أنهم لم يختلفوا جهلا، أي لم يقع اختلاف منهم بسبب أن الدين لم يصلهم وجهلوا بعضا، لا، قد وصلوا من العلم، لكن سبب الاختلاف هو البغي والتعدي.
قال: ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع الأهوار الذين لا يعلمون. وقد دخلت الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وأهواؤهم هو ما يهوون.
نعم أهواؤهم ما يهوون. فهذه أديان المشركين كلها هوى، لأنه قد حرفوا الأديان. أهل الكتاب حرفوا الأديان، وما سوى الكتاب فدينهم كلهم يهوى عن هوى. ولكن سمى الله جل وعلا أديانهم أهواء، أهواء أنهم يتبعون أهواء، ومن اتبع أهواءهم فقط على ما هم عليه من الملة.
قال قلت فإذا كان اتباع أهواء جميع الكفار وسلوك ما يحبونه منهيا عنه ويمنوعا منه فهذا هو المطلوب، وما نهاك إلا خوفا من اتباعهم في أصل دينهم الباطل.
نعم، إذا نهاك الله عن اتباع أهوائك، وقد يكون هذا الهوى محرما كشرب الخمر وما شابه ذلك من هذه الأمور، فإن هذا قد يؤول بك إلى أن تتبع دينك. وذلك نهى الله جل وعلا ذلك لأنه سيؤول في الإنسان أن يتبع منكم ويوافقه وأن يتبع ما هم عليه من الكفر.
قال وقال تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا غير. قال فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل كتابه حكما عربيا ثم توعده عن اتباع أهواء الكفار بهذا الوعيد الشديد. وقال تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب ترك أهواء الكافرين وتحريم اتباعهم وأنهم من أعظم القواعد في الدين.
أصل الشرك هذا، الشرك هذا اتباع الأولين الآخرين بالأولين وتغليظ الكافرين. ولذلك حرم الله جل وعلا وقد بين ذلك في آيات كثيرة، وأمر مسلم باتباع الكتاب والسنة وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وأهواء أهل الكتاب وأهواء المشركين وهو كل خالف الدين. أن اتباع أهواءهم وما يهوون سيؤول الإنسان إلى ترك الدين. فهذه الآيات كلها دالة على وجوب ترك ذلك واجتنابه وعلى وجوب اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام.
قال الأمر الثاني معصيته فيما أمر.
إذا الأمر الأول هو موافقة في أهوائه أي ما يهوونه وما يحبونه من أمورهم التي من مقابل المعاصي والذنوب، لأنها ستؤول إلى أن يوافقهم فيما يهوونه من الدين. فهذا الأمر إن لم يعتني به الإنسان سيؤول به أن يوافق هؤلاء في كفرهم. وكم من الناس والعياذ بالله من يقع في الشرك على هذا، كما واقع الناس اليوم، يبدأ بزيارة الكفار والسفر للبلدانين ثم يعظمون في قلوبهم، ثم يبدأ يتكلم المسلمين ويسبهم ويذكر مزايا الكافرين، ثم يوبع ذلك إلى أن يتربى عنهم، ثم يوبع ذلك أنهم ليسوا من أهل النار هؤلاء الكتاب وهكذا. هذا كله أتى لم يأتي بين عشرين وضحاها، وإنما أتى عبر أمور كثيرة من قرب الإنسان منهم حتى آلب بيده على ذلك أن يحب ما هم عليه وأن يحكم إسلامه، كما نسمع بعض الجهلة اليوم من أولع بكم بالغضب. فهذا كل من اتباع أهوائه وموافقته، وقد حرم الله جل وعلا ذلك.
قال الأمر الثاني معصيتهم فيما أمروا به، فإن الله تعالى نهى عن طاعة الكافرين وأخبر أن المسلمين إذا طاعوهم ردوهم عن الإيمان إلى الكفر والخسارة. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى اختارا عمن أطاع رؤساء الكفر وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذهم أربابا أنها طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. فإذا كان من أطاع الأحبار وهم العلماء والرهبان وهم العباد فإذا كان من أطاع الأحبار وهم العلماء والرهبان وهم العباد في ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله، فمن أطاع الجهال والفساق في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، بل ذلك أولى وأحرى.
نعم، قد نهى الله تعالى عن طاعة المشركين والكافرين في آيات كثيرة كما ذكر الشيخ رحمه الله، وأمر بالمعصية لأن هؤلاء لأن طاعة هؤلاء ستؤول بك إلى أن تطيعهم وأن توافقهم على ضد ما أمر الله تبارك وتعالى، وهذا من اتخاذ هؤلاء أربابا من دون الله، أرباب جمع أي آلهة، لأن الرب هو الذي أمر ينهى، فإذا اتخذ الإنسان إنسانا كما اتخذ اليهود والنصارى أحبارهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله، فصار الحلال عندهم ما حلله علماؤهم والحرام ما حرمه علماؤهم ولو خالف أمر الله، فهؤلاء قد اتخذوهم أربابا أي جعلوهم آلهة، يعني الإله هو الذي يأمر وينهى، وهذا ما يسميه العلماء بشرك الطاعة كما قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن الشيطان يوحون إلى أوليائهم ليجادلوه، فقال المشركين أنتم لا تأكلون مما تأكلون مما قتلتموه وذبحتموه بأيديكم ولا تكون ما ذبحه الله، فأراد أن يحل الميت، قال جل وعلا إن الشياطين ليوحون إلى أوليائه ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فدل على طاعة هؤلاء فيما حرم الله بتحليل ما حرم الله يعتقده حلالا أو تحليل ما أحل الله يعتقده حراما، فهذا من الشرك بالله، أما لو أطاعهم وفعل المحرم أو ترك الواجب مع اعتقاده أن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله فهذه معصية، أما إن جعل ما الحلال ما حلله هؤلاء والحرام ما حرموه فقد اتخذهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى، وهذه ذكره الله جل وعلا عن أهل الكتاب وعن المشركين، إذا نحن مأمورون بمعصية هؤلاء وأن لا نطيعهم، لأن هؤلاء لا يأمرون إلا بضد ما أمر الله تبارك وتعالى، فطاعتهم تبيد الإنسان يطيع في الأمور الأقل إلى أن يقع والعياذ بالله إلى أن يطيعهم في الكفر وأن يوافقهم على أديان الباطل.
قال الأمر الثالث ترك الركون إلى الكفرة والظالمين، وقد نهى الله عن ذلك فقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، فنهى سبحانه وتعالى عن الركون إلى الظلمة وتوعد على ذلك بمسيس من النار وعدم النصر، والشرك هو أعظم أنواع الكفر كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فمن ركن إلى أهل الشرك أي مال إليهم ورضي بشيء من أعمالهم فإنه مستحق لأن يعذبه الله بالنار وأن يخذله في الدنيا والآخرة.
نعم، كما ذكر الشيخ الركن هو الميل إليه والاستئناس والطمأنينة وجدهم من شيء من الرضا على ما هم عليه، فهذا قد توعد والله تركوا الذين ظلموا فتمسكوا منهم، فالركون عند الله قد يقول الإنسان لن يركن وأن يوافقهم وأن يرضى عن دينهم الباطل.
قال وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لولا تثبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم لركن إلى المشركين شيئا قليلا، وأنه لو ركن إليهم لأذاقه عذاب الدنيا والآخرة مضاعفا، ولكن الله ثبته فلم يركن إليهم بل عاداهم وقطع اليد منهم، ولكن إذا كان الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته في هذه الشدة فغيره أولى بلحوق هذا الوعيد منه.
نعم، الله قال لقد كدت تركن إليهم، والمراد بالركون هنا أن تميل إليهم بموافقتهم على ما يريدون، وهو من المداهنة في دين الله تبارك وتعالى، فأن يرضى وأن يسكت عن عيب آلهتهم أو ما شابه ذلك من الركون، هذا نوع من الركون، أن يسكت الإنسان عن ما يبطلانه، قال اسكتوا عنه نسكت عنكم، قال لا تقول نحن مشركون ولنا هذا الشرك، طيب نسكت عن سبكم، هذا من الركون، إلا أن خشي ضرر على الإسلام والمسلمين. ولكن عادي السكوت عن رد على الآن الباطل وهذا الشرك وعن بيان الشرك بالله، يجب أن يبين ما هو الشرك وأن يحذر المشركين. وأما الاتفاق قال خلاص نتفق، أنتم نسكت تسكتون عن شركنا ونحن نسكت عنكم، خلاص نصير أحباب وخلان وإلى آخره. هذا لا شك أنه باطل، وهذا هو الركن الذي حذرنا الله تبارك وتعالى منه، فغنرك إليهم وأن نسكت عن بيان شركهم. فهذا قد قال جل وعلا ولا تتبلغ ولا كنت تركن إليهم، أي أن توافقهم بمعنى أن تسكت عن عيب، لك طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قال اسكت عن عيب آلهتنا ونعبد إلها كسنة وتعبد إلها نسنة، لكن الله تبارك وتعالى ثبت نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الأمر الرابع ترك موادة أعداء الله. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
نعم لا يودون. والمودة هنا المودة هنا أعم من المودة الكفرية، قد يودهم يحبهم محبة إما لأنه زميل لأنه كذا لأن بينه وبين بعض الصلات، لكن يكرمه علم الكفر ويتبرأ منه. فالله جل وعلا قد أمر بترك مودته مطلقا، أي لا يكون في قلب الإنسان مودة له ومحبة له إلا ما كان من المحبة الطبيعية كالزوجة وكالابن وكالوالد، هذه محبة فطرية لا يمكن أن ينفعها. نعم.
قال شيخ الإسلام فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا فمن واد الكفار فليس بمؤمن. قال قلت فإذا كان الله تعالى قد نفى الإيمان عمن واد أباه وأخاه وعشيرته إذا كانوا محاذين الله ورسوله فمن واد الكفار الأبعدين عنهم فهو أولى بأن لا يكون مؤمنا.
من واد أقرباءه كان متوعدا، فكيف بمن واد والعياذ بالله من كان بعيدا عنه ليس بينه وبينهم سنة قرابة.
قال الأمر
هذه الموادة كما ذكرنا ابن موادة لا يكون في قلبي محبة، بعض الناس قد يتهمون الكفار زملاء وأصحاب وأخدان، قد حرم الله تبارك وتعالى ذلك ونهى عن موادته، فلا يكون في قلبهم الموادة لهؤلاء وهم أعداء الله جل وعلا يكفرون به جل وعلا يحاذون الله ورسوله، بل يكون في قلبه البغض لهم، وهذا البغض لا وهذا البغض يستلزم ويش مجانبتهم وعدم اتخاذهم. قد يشترك الإنسان معهم في عمل قد يضطر إليه أو ما شابه ذلك، فهذا لا بأس به وهذا مصالح دنيوية، لكن لا يكون تقلب وده لهؤلاء ولا محبة له، فهذا من النعم. وقد تؤول المودة والعياذ بالله أن يوافقهم على الكفر وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يقدمهم على الدين والإسلام، فهذه الردة.
قال الأمر الخامس ترك التشبه بالكفار في الأفعال الظاهرة. قال لأنها تورج نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، أما أن كما أن المحبة في الباطن تورج المشافهة في الظاهر. قال وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى إن الرجلين إذا كان من بلد واحد ثم اجتمع في دار غربة كان بينهما من المودة والموالاة والائتلاف أمر عظيم، وإن كان في مصرهما لم يكون متعارفين أو كان متهاجرين، وذاك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختص به عن بلد الغربة، بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المرقوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. قال وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم، حتى إن ذلك يكون مع المعاناة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين. قال وكذلك تجد الملوك ونحوهم من الرؤساء ويتباعد ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض، وهذا كله موجب الطباع ومحتضاه.
أي ما تجب ما توجب الطباع، هذا من آثار الطباع، يعني الطباع طبيعة الإنسان طبيعة الطبع توجب ذلك، أن الإنسان يميل دائما لمن وافقه في أمر الأمور، إما أن وافقه في بلد وافقه في صناعة وافقه في لباس وافقه في هيئة، فالمشابهة الظاهر لا بد أنها تستلزم إيش المادة والقرب في الباطن، هذا ما توجب الطباع، طبيعة الإنسان توجب ذلك ترتضيه. نعم.
قال وهذا كله موجب الطباع ومقتضاه إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص.
إلا أن يمنع دين، فيكون الدين يمنع من مواد هذا اللي قد شاركه إما في بلده وإما في نسب وإما في صناعة وإما في هيئة أو في لباس، فالدين هو الذي يمنعه، أما إذا لم يكن ثمة دين فقد يميل إليه بحكم الاشتراك في بعض الأمور الدنيوية.
قال فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إطباعها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم، هذا كلام الإطباع. تأمل، رجل إذا لبس لباس وافق المشركين وافق آخر في نفس اللباس ونفس الهيئة ونفس العمامة، يجد من بينه وبينه يشمل الموالاة والملاطفة والمؤانسة، مع أنه قد شرك معه في أمر دنيوي، فكيف من وافقه والاعتراف في أمر الدين؟ كان يوافق الكفار في أعياده فيحتفل معهم في أعيادهم، ويأتي في أعيادهم الدينية ويحتفل معهم. لا شك أن هذا العلم أعظم ويشد في النهي، فإذا كان الله جل وعلا قد نهى والنبي عليه الصلاة قد نهى يعني التشبه في الأمور الدنيوية، بل حتى الموافقة فيما ليس من فعل الإنسان للشيء، قال غير الشيء لا تشبه باليهود، فإن اليهود النصارى وارثوا، فإن اليهود النصارى يسلبون، مع أن الشيء ليس من فعل الإنسان، ولا اختص بيهود ولا بنصارى ولا بغيرهم، لكن الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نخالفهم بالصدق حتى نتميز عنه. إذن التمايز أمر مطلوب، لو لم يتميز أهل الحق عن أهل الباطل ضاع الحق، ولانطمس الحق في الباطل ودخل الباطل في الحق واختلط، ولذلك هذا يفسد الحق، فالحق لا يظهر ظهورا جليا حتى يتميز عن الباطل، فبقدر ما يختلط أهل الحق بأهل الباطل بقدر ما يضعف الحق ويضعف نوره وينطمس، وبقدر ما يتأثر أصحابه. لذلك من أصول الشرع والتمايز والاعتزال، ومن هنا جاءت البراءة من المشركين ومن أهل البدع ومن أهل المعاصي والهجر وما شابه، كل ذلك على سبيل التمايز حتى يكون الحق ظاهرا جليا ويكون أهله متميزين عن غيره. فالمشابهة بالأمور الظاهرة، يشابههم الإنسان في لباسهم في هيئتهم، يلبس كما سمى الكبابيس هذه أو غيرها، هذا توجب يقلدهم في اللباس كما يفعل اليوم في مباريات في كرة القدم، يلبس لباس اللاعب الفلاني مشجع فريق الفلاني، لابد هذا أن يوجب شيء من المودة المحبة، فكيف من وافقه في أعيادهم فيحتفل معهم في أعيادهم ويهنئهم بها ويرسل لهم الهدايا، هذا سيولد بهم العدل، إذا وافقه في الكفر وفي الدين وفي الملة التي هم عليه من الكفر، لأن قليل المشابهة توجب كثير المشابهة، فإن قليلا يدعو إلى كثيرها، وشيخ الإسلام قرر ذلك بما لم يسبق إليه رحمه الله في كتاب العظيم اتباع الصراط المستقيم، ومن الكتب الرئيسة التي لا بد لا يستغني عنها طالب العلم، لا يستغني عن هذا الكتاب، فقرر فيه التوحيد وقرر فيه هذا الأمر تقريرا عظيما. نعم.
قال قلت فإذا كانت مشابهة الكفار في الأفعال الظاهرة إنما نهي عنها لأنها وسيلة وسبب يفضي إلى موالاتهم ومحبتهم، فالنهي عن هذه الغاية والمحذور أشد، والمنع منه وتحريمه أوكل، وهذا هو المطلوب.
نعم، النهي عن المشابهة لماذا؟ لأنه سبب وسيلة إلى الموالاة، فمعناه أن المقصود أقصد من النهي عن المشابهة ما هو؟ الموالاة، فالموالاة هم العلم لقد وقع في عين المحذور الذي قد جعل الشرع سياجا كفرض المصير إليه، أي كان أصل محرم ولا تكاثرين، والسياج والطرق سدها الشرع، لا تشبه بهم حتى في اللباس حتى في تغيير الشيء، لأنه سيؤذ بك، فكيف إذا الإنسان عندنا فعل عين محرم وولاهم، وهو عين ما حرم الله تبارك وتعالى وعين ما حماه وسده بتحريم مشابهته، فلا شك أنه أشد من عندنا وأعظم.
قال ذكر بعض الدليل على النهي عن مشابهة الكفار والمشركين. قال روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقل عند هذا الفصل سيتكلم شيء في كلام طلب. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكلام عن التشبه فيه كلام نفيس وفيه تقرير وذكر آثار، نرجئه إن شاء الله.
أخوذ السهل، السلام عليكم. هل ينتظم الكلام عن العداوة والبغضاء مع أهل البدع أم هو خاص بأهل الشرك؟
كل من خالف الدين له نصيب من العداوة حتى أهل المعاصي، لكن العداوة التامة لأهل الشرك، العداوة التامة والمجانبة التامة لأهل الشرك والكفر، وأهل البدع له نصيب بقدر بدعته، فبدعة الجهمية غير عن بدعة الاعتزال، والأشعرية أخف ودرجاء أخف وهكذا، فلكل هؤلاء نصيب من البراءة ونصيب من الاجتناب، لكن السنة عقدوا فصولا في وجوب مجانبة البدع وترك مجالستهم وعدم مناظرتهم والنكير عليهم وفضحهم وهجرهم وعقوبتهم، كل ذلك من باب صيانة الدين وصيانة السنة، رأسا توحيد السنة، لا إله إلا الله توحيد محمد رسول الله سنة. نحمي هذين الصين، نحمي التوحيد ونحمي الاتباع. فأعظم أعداء التوحيد المشركون، وأعظم أعداء الاتباع هم المبتدعة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم من أفتى أو من يفتي بجواز التعبد بمذهب الاثني عشري؟
إن كان الرجل يعلم بمذهبه ويعلم بطريقتهم وأنهم على دين الشرك وأنهم يعبدون غير الله ويستكبرون به، فهذا قد أمر بأن يفرض غير الله جل وعلا. وإن كان جاهلا لا يعلم مذهبه فهذا يبين له، فقد يقول الإنسان شيئا لا يعلم في حقيقة أقوال هؤلاء، لأن بعض من يلتزم العلم ربما لا يعتني بها، ويظن أن هؤلاء يعني الفروق بيننا وبينهم فروق مذهبية فروق. ولا لو سألت كثيرا من هؤلاء ما تقول من يقول غرام محرم، سيقول لك فورا هذا كفر والعياذ بالله، كله مجموع عنه. لكن الحل يبين، لو سألته دعاء الموتى واستغاثة بهم وسب الصحابة وطلب تكفيرهم، نقول عند الله هذا عظيم جدا طاعة في عائشة. لكن كثيرا ممن يقول مثل هذا الكلام لا يعلم حقيقة هذا، وإن كان يعلم عند الله هذا أمر خطير. التسامي هذا كله، هذا كله من وراء الكافرين، متابعة الأندية هذه الأجنبية صحيح، وما يترجم الأندية العربية والأفريقية صحيح، هذا كله من وراء الكافرين. ولكن لا ينبغي الإنسان خاص الأسماء أن يترك أولاد أهلي الصغار يتعلموا اللعب الفلاني واللعب الفلاني، توجد محبتهم. إنسان يغلد اللاعب يقول والله أنا أبغضه، كيف يبغضه ويقلده ويسرق حركاته ويفعل ويلبس لبسه ويتابع أخباره؟ هذا نوع من الولاء والعياذ بالله، هذا لا يجوز. يجب أن يرضى الإنسان على فقه الله تعالى، على يرضي الله، هذا كفار، هذا يكفر بالله، هذا عدو لله، هذا محارب لله ورسوله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.